بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب
نرقى بأحلام الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الكلام عن الله سبحانه وتعالى وعن أسمائه وصفاته هو أشرف الكلام، شرف العلم بشرف المعلوم، وليس هناك حديث أجمل ولا أرق ولا أعلى ولا أحسن ولا أفضل ولا أصلح للقلوب وأنفع للناس من الكلام عن الله سبحانه وتعالى وعن أسمائه وصفاته وتعريف الناس بربهم جل وعلا وربطهم به سبحانه وتعالى. بلا شك إن هذا من أعظم القربات وهو من أعظم الوسائل التي تزيد الإيمان في قلوبهم. الرحمن الرحيم، أعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة التي يقرأها المرء مرارا في اليوم والتي يتعلمها الصغار في الكتاب، لم يذكر الله تعالى فيها من أسمائه جل وعلا إلا هذين الاسمين الرحمن الرحيم.
الله
نعم والله الرحيم ذكره الله تعالى مرارا في القرآن، ذكره 34 مرة، الرحمن ذكرت 48 مرة، الرحمة في العموم ذكرت قرابة 300 مرة بمشتقاتها. ذكر أهل العلم الفرق ما بين الرحمن وما بين الرحيم، فذكروا أن الرحيم هو خاص بالمؤمنين بينما الرحمن هي أشمل، ولذلك قال الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وكذلك لما قال إبراهيم عليه السلام لأبيه إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، فرحمة الله تعالى تشمل جميع الخلائق لكنها بالمؤمنين أخص. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه دائما أن يدعو الله تعالى بالرحمة وطلبها، ولذلك في البخاري عن أبي بكر لما جاء وقال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به، علمه النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء المشهور اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم قال فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وكذلك كان عليه الصلاة والسلام يكثر ما كثير ما يدعو بالرحمة في حديث ابن عمر عند أبي داود لما قال كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة يقول ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. الرحمة من أثارها إذا نزلت رحمة الله تعالى على العبد من أثارها أنها تسوق إليك النعمة، ولذلك قال الله تعالى عن موسى عليه السلام ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا لما رحمناه زدنا رزقه، وقال جل وعلا أيضا في سورة الكهف وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. لما رحم الله تعالى هذين اليتيمين بصلاح أبيهما لما نزلت الرحمة حفظ الله تعالى لهما أموالهما، فإذا نزلت عليك رحمة الله تعالى أبشر بالمغفرة والرحمة وأبشر أيضا بسوق النعم إليك أن يسوقها الله تعالى إليك إذا شملتك رحمته. ينبغي علينا دائما أن نوسع يعني رحمة الله تعالى للناس ولا نقنطهم منها أو أن نشعرهم أنها ضيقة بحيث أنكم ربما عملتم من المعاصي أمورا لا تستطيعون أن تنالوا الرحمة بسببها، لا، وسع رحمة الله تعالى مع ضبط ما يتعلق بالخوف والرجاء. وكذلك اسم الرحيم يقتضي الكرم لعبده، إذا رحمك الله تعالى أكرمك وأحبك ووفقك واستجاب دعائك، ربما يقتضي أيضا أحيانا تأديب عبده، يعني لا يعني أن الله تعالى ابتلى الإنسان أو حاسبه أو عاقبه بسبب معصية فعلها أن الله تعالى نزع عنه رحمته، ربما أن الله تعالى لرحمته بهذا العبد وأنه لا يريد أن يصيبه من العذاب الأليم يوم القيامة رحمه الله تعالى فعجل له شيئا من ذلك في الدنيا. الرحمة لها سبل في تحصيلها. أعظم سبل تحصيل رحمة الله سبحانه وتعالى على العبد طاعة الله ورسوله، كما قال الله جل وعلا: واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وكذلك قال الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. كلما كان الإنسان يعني أكثر اتباعا للكتاب والسنة كانت هذه الرحمة قريبة منه، إن رحمة الله قريب من المحسنين. من سبلها أيضا تحصيل رحمة الله تعالى حسن الخلق مع الناس. النبي عليه الصلاة والسلام مدح الأخلاق في أحاديث كثيرة، وقال في الحديث الصحيح: رحم الله امرأ سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى. السماحة نوع من الأخلاق. من أهم ما ينزل الرحمة التوبة: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. من أعظم أسبابها أيضا دعاء الله تعالى بها دائما، يعني: يا رحيم ارحمني. لذلك الله تعالى يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أسأل الله تعالى أن يشملنا جميعا برحمته. تلك السواعد
باللي أذكر كلمة شيخ الإسلام عظيمة في منهج السنة، يقول إن دعوة إلى الله هي العلم بالحق والرحمة بالخلق، وهذه تختصر كل الخطاب الإسلامي. حتى قلتها مرة في محاضرة كان في دكتور اسمه عبد الله بصوف، قال: أول مرة أسمع هذه الكلمة المؤثرة التي ينبغي أن تعلن في وسائل الإعلام، العلم بالحق والرحمة بالخلق مختصر. وهذا الذي فقدناه كما تفضل الدكتور عصام في الخطاب الإسلامي. نحن الآن نصوص الرحمة في كلامه صلى الله عليه وسلم وفي الكتاب والسنة مئات بل آلاف المفردات، وبعض الناس لم يحفظ، يعني عمي عن كل نصوص الرحمة وعمي عن نصوص اللطف وحفظ جيناكم بالذبح. كل هذه النصوص ما هي موجودة إلا في مرحلة في لفتة بمناسبة، وأحيانا بعض العلماء توقف عند هذه عن صحتها ثم يحفظ هذا ويقدمه للناس. ولذلك ينبغي علينا أن نقدم هذا أسلوبا واقعا في خطابنا. وأنا أقول للإخوة دائما إن من يعني ينصب مشنقة كل جمعة أو في محاضرة لعباد الله ويجلدهم ويقتص منهم إنما يلغي خطاب الرحمة في الكتاب والسنة. كنت أتذاكر الدكتور علي عن لما أغرق الله الكفار، أو قال: لو شاء لأغرقناهم وأهلكناهم في سورة ياسين، قال: إلا رحمة منا. وقف العلماء عندها كفار ويريد يعذبهم لكن أنقذهم رحمة منه سبحانه وتعالى. أمر آخر: الشاة لما قال صلى الله عليه وسلم قال: والشاة إذا رحمتها رحمك الله. النملة التي أتى بعض الناس أحرقها، فأخبر صلى الله عليه وسلم قال: هل لا نملة واحدة؟ لنقدم خطاب الرحمة وأختصر العلم بالحق الذي هو الوحي، بالحق بالكتاب والحديث الصحيح ليس الموضوع، والرحمة بالخلق. تلك السواعد
باللي خلق الرحمن فاسأل به خبيرا. الآية هذه تلهمني من المفترض أن يكون المؤمن خبيرا بالرحمن، بمعنى أن يتلمس رحمات الله سبحانه وتعالى ويقرأ هذه الرحمة في كل شيء ليصل إلى مرتبة الخبير الذي لا يعرف عن الله إلا هذه الرحمة في كل شيء. ثم بعد ذلك حقيقة هناك رحمة في تكوين الكون وهناك رحمة في التمكين. فالرحمة في تكوين الكون عنوان سورة الرحمن، الرحمن عنوان. بعد كده تتأمل كل آية من البداية للنهاية، كل آية تعطيك نوع من هذه الرحمات التكوينية للوجود للكون. ثم الرحمة التمكينية لعباد الله سبحانه وتعالى، فالتمكين لا يكون إلا برحمة الله عز وجل. في سورة طه ربنا يقول سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى. ثم تأمل السورة كلها رحمات، كلها رحمات. فموسى عليه الصلاة والسلام من مطاردة، من ضعف، إلى من خوف، من رعب، ثم إلى قوة، ثم إلى تمكين، ثم إلى تمكين شعب بأكمله، وإلى آخره. كل فلو تأملنا السورة كل هذه رحمة تمكينية لذلك الإنسان الصالح أو ذلك النبي الصالح. النقطة الثالثة والأخيرة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حقيقة كثير من المفكرين وعلماءنا الفضلاء عندما يتكلمون عن الخطاب الديني ويتكلمون عن نوعية الخطاب الديني وكذا، حقيقة بكل بساطة أننا جعلنا الخطاب محليا وهو في الأصل عالمي. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تلك السواعد
باللي خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
تلك السواعد باللقاء.
كم أنا سعيد بوجودي معك وفي صحبتك في هذه الأيام، ودائما كلما التقينا يعني بفضل الله سبحانه وتعالى تنزل رحمات الله على القلوب، واستشعر يعني طاقة إيجابية عجيبة أعود بها أكثر نشاطا في الدعوة.
لكن السعادة من الطرفين.
الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. نعم. ده بعدين في هذا الجو لأولادنا بصراحة الفنين جونا فيه في الهدوء وهذه الغابة إن شاء الله الآمنة بإذن الله رب العالمين في عالم تبخر منه الأمن، نسأل ده أن يؤمن العالم كله إن شاء الله.
بعضهم فسر الراحة النفسية حينما تكون في الغابات ومع النبات.
نعم.
هي النباتات نفوس.
نعم.
طاهرة.
الله أكبر. لم تدن.
فجلوسه في أرجائها مسعد.
الله أكبر الحمد لله. ومن أكبر الأشياء المثمرة التي تعطي هذا الطهر وهذا النقاء دكتور محمد راتب النابلسي.
استغفر الله، هذا من حسن ظنك فيه.
الله يرضى عليك والله.
وأنا شاكر لك.
الله يرضى عليك يا رب. يعني من صحبتي لك سنوات طويلة وصحبتي لعلمك واستماعي لك حقيقة يمتاز الدكتور راتب النابلسي بعفة اللسان ودماثة الخلق وطيب الحديث مع الكل وفي الدعوة وفي التعاملات الجانبية. هل هذه ملكة أم أنت تربيت عليها بفضل الله عز وجل، أم أن العلم يعطي هذا لصاحبه؟
والله الفضل لله عز وجل. نشأت في أسرة طاهرة
الحمد لله،
وتدين فيها قوي جدا
الحمد لله،
وشيء من لوازم الإيمان سيدي.
الله أكبر.
هذا من البيئة والإيمان معا.
نعم.
ونحن الذي تذكره في بعض ما عندكم.
الله يرضى عنكم يا رب. الله يرضى عنكم يا رب. دكتور هذا البرنامج السواعد الإخاء بملمح سريع،
والله
ماذا تضع له؟
وجدت أن العلماء هؤلاء قمم في الأمة، منارات للأمة. هؤلاء إذا تعاونوا وتناصحوا وتناصروا يرتقون جميعا عند الله وعند الناس.
الله أكبر.
فإذا تنافسوا ولا سمح الله ولا قدر تبادلوا التهم يسقطون جميعا من عين الله ومن عين الناس. فأحد أكبر ثمرات سواعد الإخاء
ما شاء الله
أن الناس رأوا العلماء وهم محبوبون جميعا، بل كل شريحة كبيرة تتطلع إلى العالم الذي تتلمز على يده، إذا رأوا العلماء على ود بالغ ومحبة وتقدير واحترام هذه النظرة قبل أن يستمع الناس إلى مقولاتهم أو إلى قراراتهم، هذا إنجاز كبير. أما هناك عالم يرفع نفسه على حساب الآخرين، يبني مجده على أنقاض الآخرين، هي شيء سلوك لا يليق بالإنسان العادي. لذلك العلماء الآن في نقل نوعية في العلاقات بينهم، وهذا البرنامج أكد هذه النقل النوعية فيما بينهم.
هذا الكلام الجميل يستحق هذه الضيافة البسيطة. الله يرضى عليك يا رب. الله يعزك يا رب.
الله خليك، خجلتني والله.
لا الله يرضى عنك. منكم نتعلم. دكتور راتب، يعني عندما يعني نقترب منك دكتور راتب، الحقيقة كل الدعاء يستشعرون أن لهم أبا رؤوفا بهم. يتمثل في تعاملاتك مع الصغار ومع الأصغر سنا، وهذه يعني دليل على أن الدعوة تحتاج إلى هذا اللي هو شرح الصدر للناس والصبر على الناس، ومن لم يصبر يعني لا يجني ثمرة. فهنيئا لك صبرك على
المريد. لكن والله لا أبالغ إذا قلت ما من كلمة ذكرتها إيجابية بحقي إلا وأنت متفوق فيها.
الله
لا أبالغ.
أولا والله أشكر القائمين على سماعات الإخاء أن بيختاروا كل اثنين مثنى مع بعض، فسبحان الله. يعني أنا من كرم الله علي في هذا اليوم أن أتحاور معك.
كأنهم حينما قرروا أن أكون أنا بمعيتكم اكتشفوا الود الذي بيننا.
هذا من فضل الله سبحانه وتعالى.
لا شك أن الداعي أمثالك نجاحه واضح وضوح شديد، لكن لو حاولت أن تعطي هذا النجاح أسباب، ما هي الأسباب التي تراها كانت وراء هذا النجاح الذي حققته في الدعوة إلى الله؟
هذا فضل الله أولا وأخيرا
طبعا.
يعني تهيئة، يعني إذا أراد الله شيئا هيئ له أسبابه.
نعم.
الأسرة التي نشأ الإنسان فيها، الأب والأم والإخوة، ثم الأسرة التي كونت بفضل الله أولا، ثم باختيار الإنسان وحسن الاختيار، ثم عدم إدخال الإنسان نفسه في مناطق ضيقة أو تحزبات معينة. يعني حقيقة بطراد أنا ما صعدت المنبر مرة، وما تكلمت في محاضرة مرة، ولا على فضائية مرة، إلا ويعني أولا جددت النية واستشعرت أن كل من يستمع إلي حقيقة أفضل عند الله منه. فرب العباد يلهمني ما لم يكن في حسبه.
ما شاء الله.
يعني هكذا
الله
يرضى عليك يا رب.
يعني هو سيدي تدخل إيجابي.
نعم.
في الدعوة.
نعم.
أنه الإنسان حينما يقدم شيء ثمين ويصمت عن أي سلبيات بالحياة يرقى عند الله وعند الناس. يعني دائما أنه في وصف عند الناس أنه الداعي مشغول بدعوته، وقد يكون هذا العمل على حساب حظوظ زوجته منه، فبماذا تجيب عن هذا السؤال؟
والله هذه يعني مشكلتنا العامة التي تخصنا. من فضل الله سبحانه وتعالى أن الزوجة عندي، رب يبارك فيها أم أحمد، احتسبت هذا لوجه الله سبحانه وتعالى، وتذكر الأبناء دائما، الأبناء والبنات، أن أباكم غير موجود بيننا، ونحن نشاركه الأجر في هذه الأسفار، ونشاركه الأجر في هذه المحاضرات. فحقيقة الأمر يعني لا يسبب لي هذا الأمر كثرة أسفاري يعني منغصات معينة في البيت، بالعكس خلاص كأنه جزء من حياة الأسرة، ولا يغفر لنا هذا تقصيرنا يعني أو تقصيرنا. لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤجرهم خيرا، الزوجة والأولاد، على تبرعهم بأوقاتهم أو جزء بحق جزء من حقهم للناس.
تسمح لي أن نوجه رسالة عبر الشاشة إلى زوجتكم الوقورة، لك مثل أجره.
أبس الله يفتح عليه، بارك الله فيه.
وهذا الذي يعد أكبر حافز لزوجات الدعاة أن يقبلوا
الصبر والتصبر والاصطبار.
نعم.
هنيئا لهم هذا الصبر.
الله.
بارك الله فيكم.
فيكم يا سيدي.
الله السعداء والله.
الله وأنا سعيد
بهذه الجلسة الطيبة.
الله يبارك فيك. تلك السواعد باللقاء.
في بس تذكير بالحديث المتفق عليه في قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، لأنه الأمثلة الرائعة العظيمة في الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين عظيمة ولها وقع ولها تأثير، ولكن أحيانا نحتاج إلى أمثلة لأمثالنا نحن من المفرطين والمقصرين والذين هم يعني مترددون بين الطاعة وبين المعصية وبين النجاة وبين الهلاك. فقصة الثلاثة اللي انطبقت عليهم الصخرة، يعني واحد منهم لما يعني سأل الله سبحانه وقال إنه كانت لي ابنة عم أحببتها أشد الحب كأحب ما يحب الرجال النساء، فطلبتها إلى نفسها فأبت حتى أصابتها سنة وحاجة، فجاءت إليه وقالت له إني محتاجة، فكأنه استغل حاجتها هذه وقال لها أعطيك حاجتك لكن تخلين بيني وبين نفسك، وافقت بكرها مضطرة يعني في نظرها. فيقول لما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته قالت له يا فلان اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، هذا شيء ما يجوز ما يجوز لك. يقول فقمت منها وأنا أشد ما أكون شوقا إليها. يعني شوف هذا الإنسان يعني وصل جرته الشهوة والشيطان إلى هذا الحال، ما كان في حالة جهاد ولا في عبادة ولا في مقام تعليم، في مقام مراودة امرأة عن نفسها وابتزازها بسبب ظروفها الاقتصادية. ومع ذلك لما لم يبقى إلا الوقوع في الفاحشة الكبرى قالت له هالكلمة ذي اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام عنها وفضل مراد الله واستحضر عظمة الله وترك هذا الفعل. كثير من الناس اليوم يحجبهم عن الله الوقوع في الشهوات، النظر الحرام، المواقع الإباحية، الأفلام الجنسية، القنوات الفضائية المتخصصة في الرذيلة والمتفننة أحيانا فيها، الإغراء، التنوع، التذوق، بحيث أن هذا الإنسان تشغله هذه المعاني وتأخذه عن الله سبحانه. وأشد ما في هذه المعاصي، أشد ما فيها هو الحجاب، بمعنى أنها تجعل عند في قلب الإنسان عزوفا عن الله، ولا لو كان العبد يقبل على الله ويستغفر ويندم ربما يتوب الله عليه ويختم له بخير، لكن كما أظن ابن القيم قال والله ما أخشى الذنوب فإنها لعلى سبيل العفو والغفران، فهو يعني لا يخشى من الذنب ولكن يخشى من انسلاخ القلب عن محبة الله وعن طاعته. والآخر أيضا الذي ذكر أنه كان له يعني لواحد عنده أجرة فجمع ربى له من الإبل والبقر والغنم، ولما رجع إليه بعد فترة طويلة وطلب منه أجرته قال كل ما ترى من الإبل والبقر والغنم أجرتك، فقال تهزأ بي؟ قال إني لا أهزأ بك، فأخذها كلها ولم يغادر منها شيئا. هنا أيضا كم من الناس يحول بينهم وبين الله سبحانه المال والفرص التجارية والإمعان والتأويل والاحتيال على أموال الناس، وصفقة تجر صفقة ومال يجر مال، ثم يدخل الموضوع إلى منافسة أينا أكثر رصيدا، والدخول في عالم المليارديرات ثم في عالم أوسع ثم السبق، بحيث أنه لم يعد المال هذا لا متعة له في الدنيا ولا توسعة على أولاده ولا أوقاف ولا مشاريع خيرية ولا صدق على الفقراء والمساكين، ولكن أصبح شاغلا له صارفا له عن الله سبحانه.
ولو كنت رابعهم ماذا تقول يا شيخ سلمان؟
الله يتوب علينا.
تلك السواعد باللي خاف.
شيخ عبد الواحد في أكثر من سؤال يريدون قصيدة عن الجنة.
أفضل من تحدث عن الجنة فهو ابن القيم في نونية ابن القيم، إذ قال يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان، لو كنت تدري من خطبت ومن طلبت بذلت ما تحوي من الأثمان، أو كنت تدري أين مسكنها جعلت السعي منك لها على الأجفان، أسرع وحث السير جهدك إنما مسراك هذا ساعة لزمان، فاعشق وحدث بالوصال النفس
وابذل مهرها ما دمت ذا إمكاني، واجعل صيامك قبل لقياها ويوم الوصل يوم الفطر من رمضان. لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسق منها الرب ذو الكفران، لكنها والله أحقر عنده من ذا الجناح القاصر الطيران. طبعت على كدر فكيف تريدها صفوا، أهذا قط في الإمكان. يا عاشق الدنيا تأهب للذي قد ناله العشاق كل زمان.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
ولذلك أعتقد أنه ترسيخ مبدأ الرحمة في الخطاب الإسلامي هي من أهم الأشياء اللي يجب أن ندندن حولها كثيرا.
من آثار رحمة الله الحرية في معانيها السامية في تحقيق العبودية لله تعالى.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم لفاطمة، فمن منا في بيته عندما تدخل ابنته عليه سواء تزوجت أو لسه في بيته يقوم لها ويقبلها ويحتضنها.
إن التسبيح أكبر عبادة في العالم، إن الكون كله يسبح، إن أعظمنا عند الله وأقربنا عنده سبحانه وتعالى أكثرنا تسبيحا.
ما الذي قام به بحيث أن هذا المجتمع المادي المتزاحم الذي أغفل يتقدم؟ هل قوة الشخصية، قوة الإرادة، الثقة بذات الله سبحانه وتعالى وبالله وعطائه؟ كل هذا مجتمعنا شخصية الداعية مبادرة وقوية وعندها ثقة فبادر.
نحن نعتبر يعني بلوغه للسابعة وبداية صلاته فرحة نفرح بها للطفل.
لمشاهدة أروع اللقطات الحصرية تابعونا على قناة سواعد الإخاء في اليوتيوب.
تلك السواعد باللقاء يحلو بها وعد اللقاء، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب،
نرقى بأحلام